إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم بتقوى الله، فتقوى الله تعالى هو خير زاد تتخذونه ليوم المعاد. تقوى الله عز وجل هو بابكم إلى الجنة، هو طريقكم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله علينا في رحاب هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام التي فرضها الله علينا تكرما منه سبحانه وتعالى، حرصا علينا ورحمة بنا وحماية لنا. نعم أيها الإخوة، هذه العبادة، عبادة الصيام، إن من أداها على الوجه الذي أمر الله تعالى به ارتقى إلى الكمالات وإلى الفضائل، لأن هذه العبادة هي عبادة ضبط شهوة النفس. هذه عبادة الصيام، عبادة ضبط شهوة النفس. والإنسان إذا استطاع أن يضبط شهوة نفسه ارتقى إلى الكمالات كلها. أما إن لم يستطع أن يضبط شهوة نفسه، طغت شهوته وتمردت وعتت وانطلقت من عقالها، حينئذ تكون سبب دمار الإنسان وسبب اضطرابه وسبب شقائه في هذه الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. إن عبادة الصيام أيها الإخوة تقوم بصاحبها لتوصله إلى مجموعة الفضائل التي ينبغي أن يتحلى بها، والتي أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى في قوله عز وجل. واسمعوا هذه الآيات التي جمعت هذه العبادات التي توصل إلى هذه المكارم. قال عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أرأيتم كيف تقف هذه العبادة ضمن هذه المجموعة العظيمة التي ترتقي بالإنسان إلى ذروة الإنسانية؟ هل هنالك أعلى من هذه الذروة في ميدان الإنسانية في العالم كله أيها الإخوة؟ كل هذه الأخلاق عبادة الصيام توصل إليها، لأنها تضبط شهوة النفس، ومن استطاع ضبط شهوته وصل في الإنسانية إلى ذروته. أيها الإخوة الكرام، وقد قلت لكم إن عبادة الصيام تضبط أقوى شهوتين في الإنسان. ما هما؟ شهوة الجنس وشهوة المال. والإنسان عنده هاتان الشهوتان، إن أطلق لهما العنان طغتا به ودمرتا حياته. لذلك ربنا عز وجل أشار إلى أن عبادة الصيام تضبط هاتين الشهوتين بالذات. أما شهوة الجنس فأشار إليها ربنا ضمن آيات الصيام حين قال سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. انظروا إلى ضبط العلاقة المباحة بين الزوجين، حتى العلاقة المباحة بين الزوجين ضبطت في رمضان، فلم تحل إلا في ليلة الصيام. أحل لكم ليلة الصيام فقط لا في نهار رمضان. إذن إذا كانت العلاقة المباحة بين الزوجين ضبطت في رمضان، كان ذلك إشارة إلى أنه من باب أولى أن تلغى العلاقات المحرمة خارج إطار الزوجية، إشارة إلى أن أي علاقة خارج إطار الزوجية إنما هي عدوان، هي اعتداء، هي حرام، ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة حين قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك، أي أراد أن يقضي شهوته خارج إطار الزوجية عن طريق العلاقات وعن طريق الصلات والصداقات وغير ذلك مما يقال، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هؤلاء هم المعتدون على الأعراض، هؤلاء هم المعتدون على الشرف، هؤلاء هم المنتهكون والمستحلون للحرمات. ولذلك وفي إشارة رائعة جدا في هذه الآيات، أول كلمة قالها ربنا بعد أن قال والصائمين والصائمات، ماذا قال بعدها؟ أول صفة بعد الصائمين والصائمات قال: والحافظين فروجهم والحافظات. نعم أيها الإخوة، لأن الذي يطلق لنفسه لشهوته العنان هذا يخرب نفسه، يدمر نفسه ويدمر المجتمع في آن واحد. أيها الإخوة، ولدي دراسات كثيرة عما تدمره الشهوة الجنسية التي تطلق من عقالها والتي تلبى خارج حدود الزوجية، وما يكون لها من أثر خطير في حياة الإنسان. دراسات في أوروبا نفسها، في كندا، في أمريكا، تثبت أن التعرض للإثارات وأن التعرض للمواد الإباحية، يعني ما يرى في التلفزيونات من منظر النساء المتبرجات المتهتكات العاريات، ما يرى في التلفزيونات من إثارة للشهوات، بل من تزيين للشهوات وتزيين للفواحش، ما ينجم عن ذلك من خراب نفسي واضطراب اجتماعي، بل ما ينتج عنه من جرائم، لأن الرذيلة تقود إلى الجريمة، ولأن الرذيلة تقود إلى الفاحشة. نعم أيها الإخوة، دراسات قام بها هم أولئك العلماء بأسمائهم الأجنبية، لا أريد أن أذكرها، كلها مكتوبة عندي أيها الإخوة، تبين أن الإنسان إذا أدمن على مشاهدة الأفلام أو المسلسلات التي تثير الغرائز وتغري الإنسان بالفاحشة يصل إلى الجريمة، يصل إلى الاغتصاب، يصل إلى العنف، يصل إلى تغيير آرائه ومعتقداته وأفكاره عن الجريمة والاغتصاب. حينئذ لا يراها أمرا خطيرا ولا يراها جريمة، لأنه هو الذي يقع فيها وهو الذي يمارسها. رجل اسمه آرثر بيشوب أمريكي اغتصب 5 أطفال وقتلهم جميعا، ولما كان أثناء المحاكمة قال لهم: إنني لو منعت عني المواد الإباحية منذ صباي لما وصلت إلى هذا المصير، وقد أعدم عام 1986. الأمر خطير جدا أيها الإخوة، إن إثارة الشهوات يدمر المجتمعات، يشيع فيها الرذيلة. نعم، وقرأت بالأمس مقالا في جريدة الثورة، مقال جميل جدا وقد أتيت لكم به أيها الإخوة، مقال نشر يوم الخميس الأمس، يقول فيه: من المسؤول عن انحراف الأبناء؟ من المسؤول عن انحراف الأبناء؟ وقد أورد المقال عدة مقاطع لعلماء، من علماء النفس، نعم، ومن جملة ما ذكر، اسمعوا هذا الكلام، نقل كلاما عن الدكتورة هيلانا مقصود من كلية الإعلام، تقول: بعض وسائل الإعلام خاصة محطات الرقص والكليبات الخلاعية تدعو إلى الرذيلة وتحث على الفحشاء، فنرى في كل الأغاني والأفلام سمة المرأة الرئيسية راقصة في معظم المستويات وكل شرائح المجتمع، حتى الخادم والخادمة، الإعلانات كلها رقص، كل شيء يرقص، حتى برامج الأطفال والتلفزيون بالذات يقتحم على الناس بيوتهم، وأصبح قدوة وأبا ثالثا، بل إنه أصبح في كثير من البيوت المربية الوحيدة للأولاد. فتقول بعد ذلك هذه الدكتورة: فلنتقي الله في أطفالنا وشبابنا. تقول: لماذا لا يعبر الفن عن الأنشطة الإنسانية؟ لماذا نركز على الغريزة الجنسية فقط؟ نغفل الفطرة الطيبة؟ لماذا لا نرى العادات الأخلاقية إلا في المناسبات؟ رغم أن عاداتنا العربية تهذب كل جوانب حياتنا وسلوكنا. ثم قالت: لقد جعل الله تعالى صناعة الكلمة قسمين، كلمة طيبة وكلمة خبيثة، والإعلام للأسف يقدم 5% كلمة طيبة والباقي كلمات خبيثة. وتقول: أنا لست ضد أو مع أحد، ولكن إذا حللناها سنجد معظم ما يقدم ينافي الحياء ويخل بالآداب العامة. نعم، ثم تقول كلمة هامة: لقد أدرك عدونا أن الكلمة أخطر من الصاروخ، لأنها تشكل الإنسان وتستعمره وتحوله من منتج إلى شرير معقد، نعم، أو شرير معتد. ومن أجل ذلك، تقول هذه الدكتورة، ومن أجل ذلك تنفق الملايين على المحطات الموجهة لإفساد الشباب. فالإعلام الوافد هو الاستعمار الحديث. كل الدول الغربية لديها إذاعات موجهة للاستحواذ على مشاعر الشعوب وعقليتها، فيرسلون جيوشا من الكلمات عبر الأثير، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، إذا لم نوجهها هنا ونحمي الناس منها فسوف تحقق أهدافها. أرأيتم؟ هذا كلام يقوله كل العقلاء، كل المختصين يقولون إن الإشارات وإن تهيج الغرائز عبر الشاشات خطر كبير جدا على الشعوب، خطر على عقولهم، على سلوكهم، على فشو العنف والاضطرابات لديهم. لذلك جاءت عبادة الصيام لتضبط هذه الشهوة ولترتقي بك إلى كمالات الإنسانية. أما الشهوة الثانية التي تضبطها عبادة الصيام هي شهوة المال. ما الدليل على هذا أيها الإخوة؟ ذكرت لكم الدليل من آيات الصيام، وسأذكر لكم الدليل كذلك من القرآن. فأول آية ذكرت بعد آيات الصيام ما هي؟ أول آية بعد أن ذكر الله آيات الصيام وأحكام الصيام وقال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال بعد ذلك ربنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أول آية هذه الآية للإشارة إلى أن عبادة الصيام يراد منها أن تضبط شهوة المال عندك، فلا تحصل على المال إلا بالطرق المباحة وإلا من طريق حلال. إياك أن تكسب المال بالغش والكذب والخداع والرشوة والإعلانات الفاجرة، نعم، والدعايات الداعرة. إياك أن تكسب مالك بالطريق الذي يحرمه الله تعالى، لأن عبادة الصيام توصلك إلى كمالات إذا قمت بهذه العبادة حق القيام. وكل واحدة من هاتين الثنتين أيها الإخوة، ضبط شهوة الجنس وضبط شهوة المال، يحتاج إلى بحث طويل وإلى عرض مطول لكي نعرف إذا لم تضبط شهوة المال ولم تضبط شهوة الجنس كم يلحق المجتمع من دمار وخراب واضطراب وسفك دماء وقتل جماعي وقتل مفرد. اللهم أجرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لذلك كان عنوان عبادة الصيام ما أعظمه، ما أجمله، ما أروعه. ماذا قال تعالى؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون أي تحمون أنفسكم، تحذرون من أسباب السقوط، تحذرون من أسباب الوقوع، تحذرون من التدهور. لعلكم تتقون أي لعلكم تتقون الوقوع والسقوط والاضطراب والهلاك والدمار عبر ضبط شهوة النفس. نحن أيها الإخوة في آخر رمضان، وكما ورد في أثر لو تعلم أمتي ما رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، لأن رمضان يهذب المشاعر، ولأن رمضان يزكي النفوس، ولأن رمضان يرتقي به إلى الإنسانية الحقة الذي تثور شهوته والذي دائما تتهيج غريزته ويقع في الحرام. هذا وقع في البهيمية، هذا خرج عن إطار الإنسانية، هذا ليس إنسانا أبدا، هذا أقرب ما يكون إلى الحيوانات والبهائم. لذلك عبادة الصيام هي العبادة العظيمة التي أسأل الله أن ننتفع بها جميعا بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، أنصحكم في آخر هذا الشهر، نحن في آخر جمعة منه، وهذا آخر يوم جمعة من رمضان، ويوم الجمعة القادم سيكون من أيام العيد بإذن الله. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا، وأن نحرص على أن ندعو الله أن يتقبل منا، لأن العبرة بالقبول أيها الإخوة الكرام. لذلك نحن في هذه الأيام المباركة التي نريد أن نغتنمها أعظم اغتنام، نستثمرها أعظم استثمار، ففيها ليلة من أعظم الليالي، فيها ليلة من أشرف الليالي، فيها ليلة ترفع قدرك وتعلي شأنك وتعظم رصيدك عند الله، إنها ليلة القدر. هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، ليلة القدر معناها ترفع قدرك حين تطأطئ رأسك لله، حين تسجد لله، حين تتوسل بالله سبحانه وتعالى. إنها ليلة القدر، إنها ليلة الرفعة، إنها ليلة الشأن العظيم. من أدركها كان عند الله تعالى ذا قدر، من أدركها ازداد رصيده العبادي عند الله وقد بين الله هذا الرصيد العبادي فقال ليلة القدر خير من ألف شهر. وليلة القدر ليست فقط ليلة 27 كما يظن كثيرا من الناس، يقبلون على المساجد في ليلة 27. ليلة القدر في هذا العشر الأخير كله وفي الأوتار منها آكد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر. هذه الليلة التي قال عنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لتكون ليلة القدر رصيدا في إيماننا، لتكون ليلة القدر رصيدا في ثباتنا، لتكون ليلة القدر عمادا في عفتنا. نعم، صاحب القدر الرفيع، من صار صاحب قدر لا يمكن أن يسقط إلى التفاهات، صاحب القدر لا يمكن أن يسقط في المعاصي والمنكرات، لأنه يكرم نفسه، يعز نفسه عن أن تسقط في وحول الشهوات وفي وحول المنكرات والمعاصي. صاحب القدر الرفيع ينعى بنفسه عن زنا أو مال حرام أو نظرة محرمة أو جلسة محرمة. فإذا أردت أن تكون صاحب القدر الذي يترفع بنفسه عن الوقوع في الشهوات والوقوع في الوحول، وحول المعاصي والمنكرات، وينأى بنفسه عن أن يناظر، أن يشاهد المسلسلات الهابطة ويتابع الأفلام الساقطة القذرة، إذا كنت صاحب القدر وصاحب الشأن فأنت تترفع عن أن تجلس المجالس التي تغضب الله عز وجل. نعم، فليلة القدر تريد لك أن تكون رجل القدر وصاحب القدر والشأن الرفيع، لكي تكون دائما في أعلى منزلة من عبادة الله سبحانه وتعالى. عرفتم أيها الإخوة؟ هذه ليلة القدر، هذه التي ترفعك، ترفع قدرك، تعلي شأنك، تزيد رصيدك من الإيمان والعبادة حين تغتنمها. اللهم اجعلنا ممن يغتنمها يا رب العالمين. هذه الليلة التي هي في هذا الأسبوع الباقي اغتنموها، اقبلوا على المساجد، اقبلوا على عبادة الله، اقبلوا على قيام الليل. ايها الاخوة، في هذا العشر، في هذا الأسبوع، اغلقوا منافذ الشر، اغلقوها، اغلقوا شاشات الشر، اغلقوها، توجهوا إلى الله عز وجل. لا تفتحوا ما يشوش عليكم أفكاركم، ما يفسد عليكم مشاعركم الإيمانية. أغلقوا، أغلقوا كل ما يشوش الأفكار وكل ما يفسد النفوس، وتوجهوا بصفاء إلى الله سبحانه وتعالى. لأن قلبا ممتلئا بالشهوات، القلب الممتلئ بالشهوات لا يمكن أن يصفو مع الله. فأيهما أعظم؟ أن تكون قلبك يصفو مع الله، أم أن يمتلئ بالشهوات التي تجر المآسي والاضطرابات والقلق والانحرافات والشذوذات؟ فلنقبل على الله أيها الإخوة، أقبلوا على الله، اغتنموا هذا العشر، فلعلنا لا نعيش إلى رمضان قادم. من يضمن أن يعيش إلى رمضان قادم؟ لا نضمن. لذلك اغتنموا هذه الأيام المباركة واعلموا معناها. أنا أقول لكم اعلموا معناها واعلموا مرادها. مرادها أن تكون صاحب القدر الذي ينأى بنفسه عن الوقوع في المحرمات ومستنقع الشهوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم فرج عن جميع المسلمين ما أهمهم، فرج عن المسلمين في فلسطين، فرج عن المسلمين في العراق، فرج عن المسلمين في الصومال، فرج عن المسلمين في أفغانستان، فرج عن المسلمين في كل مكان. عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصرنا على شهواتنا، انصرنا على نفوسنا حتى ننتصر على أعدائنا يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا ممن يغتنم هذا العشر المبارك، اجعلنا ممن ينتهي فيه عن الحرام وممن يقبل به على طاعتك يا أكرم الأكرمين، واجعلنا ممن ينتفع بليلة القدر، واجعلها في صحائفنا جميعا يا رب العالمين. أعط كل منا سؤله، اقض لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، تبرعاتكم اليوم، وهذا آخر يوم جمعة من رمضان وهو في العشر الأخير من رمضان، والأجر فيه يتضاعف والثواب فيه يتكاثر، اغتنموه أيها الإخوة، اغتنموا هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. صليتم الجمعة تقبل الله منا جميعا، فادفعوا الصدقات التي هي تتمة الخيرات. كل من يصلي الجمعة يدفع وينفق ليكون تتمة للخير الذي فعله، وليكون جبرا للسهو الذي وقع فيه. لذلك ستتبرعون اليوم أيها الإخوة لإحدى وسبعين جمعية، 71 جمعية جاءوا إلينا، منها 22 جمعية من ريف دمشق. إذا صدقاتكم ستشمل الفقراء في دمشق وخارج دمشق، فهنيئا لكم، هنيئا لكم أن ينتشر الخير منكم إلى هذه الأماكن كلها. فتبرعوا بسخاء، تبرعوا بسخاء نفس وبثقة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. وأنفقوا اغتناما لهذا اليوم المبارك، لهذا العشر المبارك، لأن فيه الخير العظيم. وبالنسبة للفطرة يمكن أن تدفع في المحارم البيض، قد هيئت محارم بيض لتوضع فيها الفطرة، والفطرة هي عبارة عن يعني كيلو رز أو 2 كيلو قمح. عند جمهور الفقهاء السنة أن تدفع من قوت البلد، يعني كيلو رز عن كل إنسان، نعم، أو عفوا هي 3 كيلو، الكيلو هو الفدية عن عن الإفطار، 3 كيلو رز صاع هي عن كل إنسان، عنك، عن ولدك، عن زوجتك، تدفع 3 كيلو رز للفقراء، قد تشتري كيلو أو كيس من الرز وتعطيه لأسرة فقيرة تقتات به طيلة العام أو أشهرا عديدة، نعم. وعند بعض الفقهاء وهم فقهاء أبي حنيفة رحمه الله يجوز أن تدفع قيمة هذه الصدقة، وقد قدرت قيمتها يعني 3 كيلو رز، كم قيمة 3 كيلو رز؟ حسب الرز هنالك يعني أنواع مختلفة، بعضها ب30، بعضها ب50، إلى آخر ما تعرفون، لذلك قدروها تقريبا إن كانت على القمح ب75 ليرة سورية عن كل فرد ممن يجب أن تعطى عنه صدقة الفطر، 75 ليرة، من أراد أن يدفع القيمة فهذا هو المبلغ. طبعا لو أردت أن تأخذ الفطرة على التمر فالقيمة أعلى، نعم، فأنفق بحسب ما وسع الله عليك، ادفع عن نفسك وأولادك عن كل واحد 100 ليرة أو 200 ليرة، ما دام وسع الله عليك فوسع على الفقراء ليكرمك الله عز وجل بالمزيد. اللهم عرفنا نعمك بزيادتها ودوامها يا رب العرش العظيم. على كل، من أراد أن يدفع صدقة الفطر قيمة ونقدا فهنالك مواضع خاصة لدفعها، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا بإذن الله تعالى. ونحن عادة في ليلة 27 نحيي هذه الليلة وسنبدأ هذا العام بعد صلاة العشاء مباشرة بإذن الله تعالى. اللهم تقبل منا وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم وغفر الله لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.